لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حر قلبي لزينب مذ رأته حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجان فصاحي يا منار الضلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسمان على الرمال ورأسه لك جسمان على الرمال ورأسان رفعوه على رؤوس الرماح ودي وصل مصرعك وانجدل وياك لكن شبيدي لازم ذيالي يتامى لو يقدر السجاد ينهض جان جيناك خدكني واسدوا بالدمع نغسل الطبرة. اسمع اسمع، قالها بلا تجهيز لازم يتركوني، وباكر تمر بي الضعينة وتنظروني، وانت وخواتي كان ردت تودعوني، وانت وخواتي كان ردت تودعوني، مقبل عليك الليل جيب الفاطمية، وان كان يمي تقدرين تجين لابا وتوصلين المشرعة يا مجسد عبا. طلعوا بسواد الليل يستركم عننا، ولزم الصبر يا عزيز زت الزهر الأمر، لكن أخبر الشان جيتي يا حزين تشوفين جسمي بالسيوف مقطعين، وحسينا لكن خبرك كان جيتي يا حزين تشوفين جسمي بالسيوف. عندي وصية أخي بس يا الوديعة، لا تجي يمي يسكن، أنا خاف قلبها يذوب من شاف الجراحة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الكفاءة أساس الحياة الأسرية، لا زال الكلام يدور حول مخطط الأسرة في التشريع. وحديثنا هذه الليلة يدور حول أن الكفاءة هي أساس الحياة الأسرية، ونتناول هذا الموضوع من خلال زاويتين: الزاوية الأولى الزاوية الفقهية، والزاوية الثانية الزاوية الفكرية. نأتي للزاوية الأولى، هل أن الكفاءة التي تشترط في الزوجين من شروط الصحة أم هي من شروط الكمال؟ حتى نجيب عن هذا التساؤل لابد أن نبين أولا ما هو الفرق بين شروط الصحة وشروط الكمال. شروط الصحة هي الشروط التي لا يتحقق المشروط بغيرها، مثلا الطهارة شرط صحة للصلاة، يعني ماذا؟ يعني أن الصلاة لا يمكن أن تتحقق بغير طهارة، فشروط الصحة هي التي لا يمكن تحقق المشروط إلا مع توفرها. وأما شروط الكمال فهي التي يمكن تحقق المشروط بغيرها ولكنه يتحقق ناقصا غير كامل. مثل شنو؟ مثلا الآن عندما تقرأ قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. القرآن يؤكد وينبه على أمر قد يكون الكثيرون في غفلة عنه أو لا يعتنون به من جهة الحياء وغيره من الدواعي، وهو كتابة الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان هذا الدين لصديقك أم كان هذا الدين لولدك أم كان هذا الدين لزوجك؟ الدين القرآن يؤكد على كتابته. زين، لو تركت كتابة الدين فهل يقع الدين باطلا بحيث لا ينتقل المال إلى الشخص المدين من الدائن، أو يقع صحيحا؟ يقع الدين صحيحا وإن لم يكتب. إذن الكتابة شرط ماذا؟ شرط كمال وليست شرط صحة. إذن الشروط تارة تكون شروط كمال وأخرى شروط صحة. نرجع إلى ما كنا فيه. الكفاءة المعتبرة في الزوجين هل هي من شروط الصحة أم هي من شروط الكمال؟ جواب عن هذا التساؤل أن الكفاءة لها معنيان. المعنى الأول الكفاءة في الدين، والكفاءة بهذا المعنى من شروط الصحة. كفاءة في الدين يعني ماذا؟ يعني أن يكون الزوج والزوجة مشتركين في الانتماء إلى دين الإسلام. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: والمسلم كفء المسلمة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح. فلاحظوا التعبير، وعليه جرت المناكح، يعني أن الإسلام هو الأساس الذي تجري عليه المناكح، وهذا ما أكده القرآن. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إذن القرآن والروايات تقرر ضرورة وجود كفاءة دينية. زين، هذا المعنى تترتب عليه مجموعة من المسائل المهمة أشير إليها. المسألة الأولى أن المسلم لا يجوز له الزواج بالكافرة غير الكتابية، لا بنحو الدوام ولا بنحو الانقطاع. الكافرة أو الكافر على قسمين: هنالك كافر كتابي، كافر غير كتابي. الكافر غير الكتابي هو الذي لا ينتمي لأي شريعة سماوية، كالملحد، كالبوذي، كالهندوسي، الذي لا يؤمن بأي شريعة سماوية كافر غير كتابي. والكافر الكتابي بعكسه هو الذي يؤمن ماذا؟ بشريعة سماوية ولكنه يكفر بشريعة الإسلام. زين، هذا الكافر الكتابي من هو؟ الكافر الكتابي القدر المتيقن منه المسيح واليهود، صابئة، المجوس، ذولا محل كلام، محل خلاف بين الفقهاء. القدر المتيقن من الكافر الكتابي المسيح، الذين ينتمون إلى الشريعة نبي الله عيسى عليه السلام، واليهود الذين ينتمون لشريعة نبي الله موسى عليه السلام. زين، المسألة الأولى التي تترتب على اعتبار الكفاءة في الدين عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية مطلقا، فلا يجوز الزواج بها لا بنحو الدوام ولا بنحو الانقطاع. هذا واحد. المسألة الثانية التي تترتب على ذلك عدم جواز زواج المسلمة بالكافر مطلقا، كان الكافر كتابيا أم لم يكن كتابيا، كان الزواج منقطعا أم كان الزواج دائما؟ لا يجوز للمسلمة أن تقترن بالكافر أي كافر كان. لماذا؟ مضافا إلى الآية، مضافا إلى الروايات. هنا قاعدة فقهية جميلة يذكرها الفقهاء ويرتبون عليها مجموعة من الأحكام الفقهية، وهي أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. شنو معنى أن الإسلام يعلو؟ هذا مو مجرد شعار نردده، لا هذا قاعدة فقهية. شنو معنى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؟ معنى هذه القاعدة أن كل تصرف للمسلم أو للمجتمع الإسلامي ككل إذا كان يوجب غلبة الكافر على المسلم، يوجب غلبة المجتمع الكافر على المجتمع المسلم، أو يوجب غلبة الفرد الكافر على الفرد المسلم، فإن هذا التصرف لا يجوز. التصرف الموجب لغلبة الكفر ورفعته وعلوه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. ولو تزوجت المسلمة بالكافر لكان للكافر ماذا؟ علو عليها. لذلك يمنع الشارع من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة المرتبطة بشرط الكفاءة في الدين هي أن المسلم هل يجوز له الزواج بالكافرة الكتابية؟ الكافرة غير الكتابية اتضح، كافرة الكتابية لو أراد أن يتزوج بامرأة مسيحية مثلا هل يجوز له ذلك أم لا؟ المعروف بين الفقهاء هو جواز الزواج المنقطع بالكافرة الكتابية، أما زواج الدائم بالكافرة الكتابية اختلف فيه الفقهاء. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية والشيخ الوحيد دام ظله الشريف وسيدنا الأستاذ دام ظله وألبسه الله العافية، هؤلاء يقولون بأن الزواج الدائم بالكتابية ينبغي تركه على الأحوط استحبابا. زواج المنقطع لا إشكال فيه، ولكن الزواج الدائم ينبغي تركه على الأحوط استحبابا. وأما السيد السستاني دام ظله الشريف فيرى أن الزواج بالكتابية زواجا دائما ينبغي تركه على الأحوط وجوبا، عنده احتياط وجوبي بترك الزواج الدائم بالكتابية. هذه مسألة ثانية. ثالثة، جئ إلى المسألة الرابعة والتي هي محل الابتلاء. هل يجوز للمسلم إذا كانت عنده زوجة مسلمة أن يتزوج عليها زوجة كتابية أم لا؟ كان كلامنا في المسألة الثالثة زواج بالكتابية للمسلم الذي ليست لديه زوجة. الآن من له زوجة، واحد يطلع إلى البلدان الأوروبية مثلا ويريد أن يتزوج على زوجته مسلمة زوجة كتابية مسيحية يهودية، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز له ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف محتدم بين الفقهاء. السيد السستاني دام ظله الشريف يقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية على زوجته المسلمة زواجا دائما أو زواجا منقطعا ولو كان ذلك مع إذنها على الأحوط وجوبا. كتابية لا توضع على رأس مسلمة، لا يجوز الزواج بكتابية لمن كانت عنده زوجة مسلمة على الأحوط وجوبا ولو كان الزواج مؤقتا ولو كان بإذن الزوجة المسلمة. سيد الخوئي يقول المسألة فيها تفصيل. إذا كان الزواج دائما فلا يجوز الزواج بالكتابية على المسلمة إلا بإذنها، وأما إذا كان منقطعا سيد الخوئي يقول تارة يكون الزواج المؤقت المنقطع قصيرا وأخرى يكون ماذا؟ طويلا، بحيث تعد الكتابية زوجة ثانية إلى جانب الزوجة المسلمة. إذا كان الزواج قصيرا فلا يحتاج ذلك إلى إذن الزوجة المسلمة، ولكن إذا كان الزواج طويلا فلا بد من إذن الزوجة المسلمة. إذن المسألة محل خلاف بين الفقهاء. زين، أنا هنا أحب أن أقف وقفة مهمة مع مسألة الزواج المنقطع. ستضح من بعض الفتاوى أن الزواج المنقطع في بعض الصور جائز لا مانع منه. الوقفة التي أريد أن أقفها هي أن الزواج المنقطع هل هو قاعدة أم هو استثناء؟ شلون يعني قاعدة لو استثناء؟ يعني الإنسان هل ينبغي أن يتعامل مع الزواج المؤقت المنقطع على أنه أصل وقاعدة فيكرس جهده وفكره من أجل أن يحقق هذا الزواج بأي نحو كان، لو أن هذا الزواج إنما هو استثناء ليغطي الحالات الطارئة فينبغي أن يتعامل معه الإنسان بما هو أمر استثنائي لا بما هو أمر أصيل وقاعدة أساسية؟ شوف، القضية المغفول عنها عند بعض الشباب هي هذه، أنه يتعامل مع الزواج المؤقت وكأنه قاعدة، والحال أن الزواج المؤقت إنما هو ماذا؟ استثناء. الزواج المؤقت حالة استثنائية تغطي الحالات الضرورية الطارئة. تقول لي هذا من وين؟ قل لك هذا من تعاليم أهل البيت عليهم السلام. ورد في معتبرة علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن زواج المتعة، شنو جاوب الإمام عليه السلام؟ قال ما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها. وورد في الرواية عن الفتح بن يزيد
قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن زواج المتعة فقال هي حلال مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج. يعني إذا أنت بنيت القاعدة الأساسية زواج الدائم، هذا الزواج الدائم هو القاعدة الأساسية التي معها الإنسان ينبغي أن ينصرف عن التفكير في الحالات الاستثنائية. هي حلال مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، أما وقد أغناك الله بالتزويج ما لك وللحالات الاستثنائية لتجعل منها قاعدة تكرس جهدك من أجلها. وورد في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أيضا، وهذه الرواية من الروايات المهمة، كتب الإمام الكاظم إلى بعض مواليه قال لا تلحوا على المتعة، يعني لا تصروا بس همتكم هي هذه القضية، لا تلحوا على المتعة وإنما عليكم إقامة السنة. شوف الوصية المهمة، ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنوننا. الإمام عليه السلام يقول أنت عندما تقدم على تأسيس علاقة مع امرأة أخرى حتى ولو كان ذلك تحت غطاء الزواج المنقطع أو كان ذلك تحت غطاء زواج المتعة، زوجتك عندما تطلع على هذه العلاقة فإن ذلك يجرح أحاسيسها، يجرح مشاعرها، وقد يجرها ذلك إلى التشنيع على الشريعة السمحاء. لذلك بعض الفقهاء يقول، بل الفقهاء كلهم، المتعة كما تكون مستحبة تكون أيضا ماذا؟ مكروهة، وقد تكون محرمة تكون مكروهة، فيما لو أوجبت مثلا اطلاع الزوجة وإيذاء الزوجة وتشنيع الزوجة على تقنينات الإسلام، وقد تكون محرمة فيما لو أوجبت ضررا على الإنسان، ضررا معتدا به. إذن تعاليم أهل البيت تعلمنا أن نتعامل مع فكرة الزواج المنقطع، أن نتعامل مع فكرة الزواج المؤقت على أنه حالة استثنائية ضرورية طارئة، فلا ينبغي الخلط بين الاستثناء وبين ماذا؟ وبين القاعدة، ونجعل الزواج المؤقت همّا من هموم حياتنا، ليس الأمر كذلك. المسألة الخامسة المرتبطة بالكفاءة في الدين، الزواج بالمخالف أو الزواج بالمخالفة، هل يجوز للإنسان أن يتزوج بالمخالفة له في المذهب؟ وهل يجوز للمرأة أن تتزوج بالمخالف لها في المذهب؟ كلمة الفقهاء تتفق على أنه إذا خيف على أحدهما الانحراف حرم ذلك الزواج وإلا كان مكروها. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال والعارفة لا توضع إلا عند عارف. زين، قد واحد يجي هنا ويهرج يقول أليست هذه الفتوى تحرض على الكراهية ضد الطرف الآخر؟ ليش هذه الفتوى يطرحها الفقهاء؟ طبعا هي الفتوى مو موجودة فقط من طرف الشيعة، موجودة أيضا من غيرهم، بل غيرهم قد يفتي بالحرمة بالزواج بالشيعة الشيعية الرافضية بشكل مطلق. احنا ما عندنا ما علينا من هذه الفتاوى. بعضهم قد يثير هذا التساؤل، أوليست هذه الفتوى تحرض على الكراهية ضد الآخر وتمنع من التعايش السلمي؟ احنا نقول لا، هذا وليد قراءة سلبية لهذه الفتوى، والحال أن هذه الفتوى يمكن أن تقرأ قراءة ماذا؟ إيجابية. أنت نظرت إلى الفتوى من ناحية وقررت أنها تحرض على الكراهية، هذه قراءة سلبية. ليش؟ أنا أقول لك ليش قراءة سلبية. أنت الآن عندما يصدر طبيب من الأطباء قراراً بعدم، أو الدولة، دولة من الدول تصدر قراراً بعدم جواز الذهاب إلى دولة أخرى لوجود مرض معدن في تلك الدولة، هذا القرار يحرض على الكراهية ضد تلك الدولة؟ لو لا تحريض فيه على الكراهية، لا تحريض فيه على الكراهية، لكن يمكن يجي واحد يقرأ قراءة سلبية يقول نعم هذا تحريض على الكراهية ضد تلك الدولة، ممكن، ولكن هو القرار في نفسه لا يوجد فيه شيء سلبي، بل هو أمر سليم. لما الأب يقول لولده مثلا لا تجلس مع رفاقك أو أصدقائك المدخنين، مثلا تحملون اللي دخن شوية، لا تجلس مع أصدقائك المدخنين، هل في ذلك تحريض على الكراهية ضدهم؟ كلا، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو اتخاذ إجرائي بأن لا يتأثر بسلوكهم، وإلا هو قد يحبهم ويحترمهم ويقدرهم، ولكن هذا إجراء، تصرف إجرائي من أجل أن لا يتأثر الولد بهذا السلوك. هذه قراءة إيجابية للموقف تماما. احنا لما نجي إلى هذه الفتاوى نقرأها قراءة إيجابية، أن الفقهاء عندما يمنعون الزواج بالمخالفة أو يمنعون الزواج بالمخالف إنما هو لأجل حفظ استقرار الأسرة وهدوئها وسكينتها، وإلا الآن لو واحدة تزوجت من مخالف تريد تصلي على التربة يهزأ بها، تريد تروح لزيارة الحسين عليه السلام قل لها تروح كربلاء مثلا، تريد تروح إلى المأتم يقول لها لا تذهبي إلى المأتم هذه خرافات، تلبس أسود يقول لها هذه خزعبلات. لما أسرة هكذا، الزوج هكذا، الزوجة هكذا، هل يسود الاستقرار هذه الأسرة؟ كلا، هذه الأسرة تنشأ مضطربة، نزاعات، خلافات، ثم بعد ذلك تكون الكارثة الكبرى هي مصير الأطفال، فإنهم يتحيرون لا يعلمون هل يتبعون أباهم أم يتبعون أمهم. إذن الشارع عندما يمنع من الزواج بالمخالف والمخالفة قل أنا ما عندي مشكلة، أنا أحترم هذا الطرف، لكن الاقتران به في عملية بناء أسرة يؤدي إلى انهيار هذه الأسرة ويؤدي إلى عدم النتائج المحمودة لهذا البناء، لأن الأسرة لن يسودها هدوء ولا استقرار إلا أن ترضخ الزوجة لزوجها أو أن يرضخ الزوج لزوجته، وهذا معناه تنازل عن المعتقدات والمبادئ من أحدهما. إذن مسألة الزواج من المخالف والمخالفة لا ينبغي قراءتها قراءة سلبية، بل يمكن قراءتها قراءة ماذا؟ إيجابية. نمنع من غير أن يكون هنالك تحريض على الكراهية، بل نحترم الآخر، ولكننا في الوقت نفسه نرى أن الاقتران به خلاف المصلحة الأسرية، هذا لا حزازة فيه. إذن المعنى الأول للكفاءة، الكفاءة في الدين، وقلنا بأن الكفاءة في الدين شرط ماذا؟ شرط صحة أم شرط كمال؟
يلا صحة. منو قال كمال؟ تمشغول بالتصوير. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد.
إذن فالكفاءة في الدين شرط صحة وليست شرط كمال، فالعقد الزوجي الذي يبنى من غير كفاءة في الدين يكون عقدا ماذا؟ باطلا. المعنى الثاني من معاني الكفاءة، الكفاءة في الصفات، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سمعتها قبل ليال: والكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. شنو يعني الكفو أن يكون عفيفا وأن يكون عنده وعنده يسار؟ عفيفا تحكينا عنه، يسار يعني أن يكون مقتدرا ذا قدرة مالية على تأسيس الأسرة وسد حاجاتها. زين، هذه الكفاءة بهذا المعنى شرط صحة أم شرط كمال؟ هذه شرط ماذا؟ كمال. فلو تزوج الإنسان، لو زوجت المرأة بشخص مسلم ولكنه كان سيء الخلق أو لم يكن عفيفا، الزواج محكوم ماذا؟ بالصحة، ولكنه زواج ناقص، فقد شرطا من شروط الكمال وهو الانسجام الأخلاقي بين الزوج والزوجة، وقد تحدثنا عنه فيما سبق. هذا ما يرتبط بالزاوية الأولى وهي الزاوية الفقهية. إذن عندما يطرح هذا التساؤل، هل الكفاءة شرط صحة أم شرط كمال؟ يفصل بين الكفاءة في الدين والكفاءة في الصفات بالمعنى الذي أوضحناه. انجي إلى الزاوية الثانية وهي الزاوية الفكرية، ما أطول، لا يعني تقلقوا. وهي رؤية الدين لمسألة الزواج من بعض المجتمعات. أكو شبهة من الشبهات التي يروج لها اللادينيون، وهي أن الإسلام وإن ادعى أصحابه أنه يحارب القومية ويحارب العنصرية، إلا أنك عندما ترجع إلى الروايات تجد أن الإسلام يكرس القبلية والعنصرية والطبقية من خلال تعاليمه. شلون؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إياك والزواج من الزنج فإنهم خلق مشوه. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: لا تزوجوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. رواية ثالثة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا تساكنوا الخوذ. خوذ يعني ماذا؟ أهل خوزستان. لا تساكنوا الخوذ ولا تزوجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى عدم الوفاء. تمن تجي تقرأ هذه الروايات، رواية تنهى عن الزواج بالزنج، رواية تنهى عن الزواج بالأكراد، رواية تنهى عن الزواج بالخوذ، تقول إذن أين هي الكفاءة التي أسس لها الإسلام؟ الكفاءة في الدين. والمسلم كفو المسلمة، أتتكافأ دماؤكم؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟ وين هذه الكفاءة ذهبت؟ إذا كان الأساس عند الإسلام الكفاءة في الدين، إذن لماذا نهى عن الزواج بهذه الطبقات أو بهذه الفئات أو بهذه المجتمعات؟ إما أن الإسلام لا يوجد انسجام بين تشريعاته، وإما أن الإسلام يرفع شعارات ولكنه لا يطبقها. فما هو الجواب عن ذلك؟ علماؤنا لهم إزاء هذه الروايات مواقف. الموقف الأول أن هذه الروايات بتمامها ضعيفة السند، ولذلك لا يعول على شيء منها. بعض العلماء أجاب عن هذه الروايات بهذا الجواب، قال: هي بتمامها ضعيفة الأسانيد لذلك لا يمكن أن يصغى إلى شيء منها. بعضهم ناقشه في ذلك، سحنا ما علينا نوضح المواقف. الموقف الثاني وهو الموقف الذي بنى عليه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه، أن هذه الطائفة من الروايات ينبغي طرحها، هذه الطائفة ينبغي طرحها وإرجاعها إلى أهلها الذين صدرت منهم. ليش؟ سيد الصدر يقول: نحن أعطانا أهل البيت عليهم السلام ضابطا لتمييز الرواية الحجة عن الرواية غير الحجة، الرواية التي يعتمد عليها والرواية التي لا يعتمد عليها. شنو هذا الضابط؟ ما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن ماذا؟ فذروه. نجيب الرواية ونخليها ويا القرآن، وافقت أخذنا بها، خالفت تركناها. زين شنو المقصود من الموافقة والمخالفة؟ هذا فصلناه في مجالس شهر المحرم. يقول السيد الشهيد كما هو يرى أن المقصود بالموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة المضمونيتان، الموافقة والمخالفة الروحيتان. يعني شنو؟ يقول القرآن له مبادئ أهداف عامة، له قيم عامة، له أهداف وخطوط عامة. هذه الروايات، أي رواية من الروايات، تعرض على أهداف القرآن، تعرض على مبادئ القرآن، تعرض على قيم القرآن. فإن كانت موافقة لقيم القرآن فهي ماذا؟ حجة. موافقة مضمونية يعني موافقة لقيم القرآن ومبادئ القرآن. وإن كانت مخالفة لمبادئ القرآن وقيمه فهي ماذا؟ فهي غير حجة، هذه مخالفة مضمونية، مخالفة روحية. يقول السيد قدس الله نفسه عندما نطبق هذه القضية، هذه الضابطة على هذه الطائفة من الروايات، نجد أنها مخالفة لمضامين القرآن، لذلك ينبغي طرحها. تقول له شلون مخالفة؟ يقول لك لأن إحنا لما ننجي نرصد مبادئ القرآن، قيم القرآن، واحد من قيم القرآن التي كرسها في أكثر من آية هي ماذا؟ إلغاء الطبقية، إلغاء القومية، إلغاء العنصرية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه مبادئ القرآن، هذه قيم القرآن، إلغاء العنصرية، إلغاء الطبقية، جعل المعيار هو التقوى ولا قيمة للمجتمعات والأقوام والفئات البشرية. فإحنا من جي نعرض الروايات المذكورة على قيم القرآن نشوفها موافقة أو مخالفة؟ مخالفة، ولذلك نطرحها ونرد علمها إلى أهلها. إذن علماؤنا، ما عندي وقت لعرض البقية، علماؤنا يقفون عند هذه الروايات موقف المتأمل ويردون علمها إلى أهلها. أهل البيت عليهم السلام أنفسهم في مقام التطبيق تجاوزوا هذه الاعتبارات والقوميات. انت ارجع اقرأ تاريخ زوجات الأئمة عليهم السلام، زوجات الأئمة طاهرات، مطهرات، معظمات، لكن زوجات الأئمة كنا مختلفات. بعض زوجات الأئمة من أفريقيا، هذه أفريقيا، عدة من زوجات الأئمة عليهم السلام من أفريقيا على سعتها الجغرافية، لعل هذا أتحدث عنه في وقت مفصل. فزوجات الأئمة عليهم السلام كنا من مناطق مختلفة ومتعددة، وكان الأئمة عليهم السلام يركزون على مسألة توحيد الأعراق. الإمام الرضا عليه السلام كان إذا جلس على المائدة جلس وأجلس العبيد والخدم معه على المائدة. حتى أنت تشوف شنو المفارقات بين سلوكيات أئمتنا وبين سلوكياتنا مع الخدم مع الشغالات. كان يجلسهم على المائدة معه ويؤكلهم. فقال له أحدهم في ذلك، فقال له: ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. هذه كلها ما إلها قيمة، ما لها اعتبارات. وتجلت هذه الروح في يوم كربلاء حيث تساوى فيها الأبيض مع الأسود والمولى مع العبد، كلهم سواسية. يلتفت الحسين يوم كربلاء لمن؟ يلتفت لجون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. يقول له: يا جون، أذنت لك في الانصراف فلا تبتلي بطريقنا، روح. الرواية تقول، هسه هذا المقدار اللي رايح أقوله مو من عندي، يعني مو صياغتي، وإنما هو في الرواية. الراوي يقول: فهوى جون على رجلي الإمام يقبلهما وهو يبكي، وقال كلمته المشهورة: سيدي، أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟ يعني هاي الكلمات من جون، فد كلمات لا يقولها إلا العارفون الواصلون إلى درجات عالية من المعرفة. اسمع شي يقول: يا ابن رسول الله، تنفس علي بريح الجنة. الله الله، هذا جون يرى أن أنفاس الحسين هي أنفاس الجنة، وهذه الأنفاس لها آثار. جون يقولها: أبا عبد الله، تنفس علي بريح الجنة ليطيب ريحي ويبيض لوني ويشرف حسبي. يقول لأبو علي: أنت أنفاسك إكسير إكسير، النفس الواحد من أنفاسك إذا أصابني سيجري عندي كل هذا التغيير، سيطيب ريحي ويتغير لوني ويشرف حسبي. والله يا أبا عبد الله، لا أترككم حتى يختلط دمي الأسود بدمائكم. جزاك الله خيرا عن إمامنا وسيدنا سيد الشهداء. وفعلا بقي جون وبذل نفسه بين يدي سيد الشهداء الحسين. تقول الروايات لما قتل جون، لما قتل جون خل آخذكم شوية، خل آخذ قلوبكم وياي. لما قتل جون أقبل أبو عبد الله، ماذا صنع؟ وضع خده على خد جون. الله يا أبا عبد الله، الله يا أبا عبد الله، نسألك نظرة كريمة كالنظرة
النظرة التي نظرتها إلى جون، نسألك لطفا خفيا كاللطف الذي أسديته إلى جون. وضع خده على خده، مسح التراب عن وجهه. شنو الأثر اللي ترتب على مسحة أبي عبد الله؟ اسمع المؤرخون شي يقولوا: فلما أقبل بنو أسد لمواراة الأجساد ومروا على جسد جون، أقول شيعة شموا من جسده رائحة كرائحة الوسك. الله، ماذا صنعه أبو عبد الله؟ ماذا صنعته يد الحسين؟ صاروا يشمون من جسد جون رائحة المسك والطيب. هذا منظر رآه بنو أسد. بعد منظر آخر رآه بنو أسد لما جاءوا إلى المعركة، يقول: وجدنا جسدين تسطع الأنوار منه إلى السماء، لكن هذا الجسد كان بلا رأس ولا يدين. تحيرنا، جسد من هذا؟ الرواية تقول: وإذا بإحدى نساء بني أسد تقول: إن لم يخب ظني فهذا جسد مولاي الحسين. قيل لها: وكيف عرفتي ذلك؟ قالت: علامتان. العلامة الأولى النور الذي يسطع من جسده. بعد العلامة الثانية شنو؟ قالت: هذا الرضيع المذبوح على صدرك. هذه علامة أبو علي، هذه ذبح رضيعه على صدره. ورحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مردود وتركنا حيارة. أوصال كل هم قطعا وتفطع أنواع. أقول مقطوع حتى خنصرا من كف ليمي. بعد مرمي على وجه الثرى عريان مسلوق وقلب العدو من شافته ينفت ويذوق. مطعون أضلاعه وقلبه بسهم مصيوق. يما رضيع ونظيم هذه جثة حسن. بعد وشفنا بدر وشفنا ولد مثل البدر نور تلاله وكثر الضرب والطعام ما غير جمال. ما تنحص جروحه ومقنطر على شمع. الله يساعد قلبها الفقدتها الفنى. يلا عندك دمعة. وشفنا شباب على الثرى وكفوفا خضيبة عريس لكن زفته الذبحة قريبة. الله يعين الفقدته وراحت غريب. ما ظنت بين العريس والذبح يومه. بعد فتت مراير نبطل يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فظيعة والله من الزندين كفينا قطيع صاحب علم كمة وسلالة هاشمي. بعد هالبيتين ختام المجلس أسألك الدعاء. من شوفته تلوح الفرا سو شدة البا زنودة بلي جفاف والجثة بلا من هذا وانظن عليه الفارس المشهور قطعة وعلى زنود العداء شماله وليمه ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.